بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثالث، باب من أكل أو شرب ناسيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، في الأبواب الأولى لم نتنبه فكتبناها كما في المنتقى، وصاحب المنتقى لا يكتب رضي الله عنه، ولكن إن شاء الله نستدرك جميع الأحاديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. وفي بعض الروايات: فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وإسناده صحيح. وفي لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا أيضا عند الدارقطني، وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال في الشرح: من رحمة الله أن رفع عن عباده الحرج إن وقعوا في الخطأ نسيانا، ومن ذلك الأكل والشرب في نهار رمضان. ومع وضوح هذا الحديث، يعني هذا الحديث واضح، أطعمه الله وسقاه، ليس عليه شيء، ومع وضوح هذا الحديث برواياته، فقد وقع خلاف في المسألة على قولين: من أكل أو شرب في نهار رمضان هل يفسد صومه أم لا، وهل عليه قضاء أم لا. فالأول قول الجماهير أن من أكل ناسيا فلا يفسد صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة. واستدلوا بحديث الباب، وهو حديث أبي هريرة، وبقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا فيه رفع الإثم. وقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقولون: حديث أبي هريرة فيه أن الرسول لم يأمر بالقضاء فيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان القضاء لازما لقال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه وعليه القضاء. وأيضا أمره بإتمام الصوم ولو كان فاسدا لما أمره بإتمامه. لو أمر الناس بالقضاء معناه أن الصوم فاسد، ولو كان الصوم فاسدا لما قال له فليتم صومه. فهذا واضح أن هذا القول هو الصحيح، قول الجماهير. قال الثاني: قول مالك وربيعة وابن أبي ليلى أنه يفطر وعليه القضاء دون الكفارة. من أكل أو شرب ناسيا عند هؤلاء يكون مفطرا، مالك وربيعة وابن أبي ليلى. وقالوا: الإمساك عن المفطرات ركن الصيام أو ركن الصوم، فحكمه حكم من نسي ركنا في الصلاة. قالوا: هذا مثل الصلاة، لو أن إنسانا نسي الفاتحة في الصلاة في ركعة، صلى الظهر 4 ركعات لكن الركعة الأولى لم يقرأ فيها الفاتحة وأكمل صلاته، هل صلاته صحيحة أم ماذا يصنع؟ عند من ماذا يصنع؟ هل صلاته صحيحة أم ماذا عليه؟ يعيد الصلاة كلها، ها؟ ركعة، يزيد ركعة، يعني لا يقال لا أنت نسيت ليس عليك شيء، أتم صلاتك والحمد لله. قالوا والإمساك عن المفطرات ركن في الصوم، فمن نسيه كمن نسي ركنا في الصلاة. وبعضهم حمل حديث أبي هريرة على صوم التطوع، من أكل أو شرب أي في التطوع، وهو بعيد، فالحديث صريح في عدم القضاء. وأما كونه ركن في الصوم هذا لا دليل عليه. وبعضهم قاسه على المجامع، وفي حديث المجامع واقض يوما مكانه، في حديث الذي جامع أهله في رمضان، وسيأتي في رواية أنه قال واقض يوما مكانه، قالوا إذن يقاس عليه. قالوا ولم يسألوا هل جامع عامدا أو ناسيا. والجواب عن هذا أن هذه اللفظة الشاذة الذي فيها في المجامع واقض يوما مكانه، والقياس فاسد مع وجود النص، فلا يقاس على الصلاة ولا يقاس على إيش؟ على الجماع، لأن النص واضح، والقياس مع وجود النص يكون فاسد الاعتبار. ولهذا كان قول الجماهير والصحيح بلا شك ولا ريب، وهو اختيار الشارح. الشارح من هو؟ من هو الشارح؟ من هو الشارح عندك؟ الشوكاني. نعم. إذن من أكل أو شرب ناسيا، ويعلم الله أنه ناسي، لأن بعض الناس متلاعب يأكل حتى يشبع، يا فلان أنت صائم، والله المستعان، هو يدري أنه يأكل لكن يغالط. لكن من أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، إنما أطعمه الله وسقاه، وهذا قول الجماهير وهو الصحيح. قال فإذا من أكل أو شرب ناسيا هل ينبه؟ بعض أهل العلم يقول إنما أطعمه الله وسقاه، اتركه يسقيه الله ويطعمه، لا تؤذيه، هذا يطعمه الله، هل هذا صحيح؟ قال الصحيح أنه ينبه، فهو من إنكار المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأكل أو الشرب في نهار رمضان للصائم محرم وإثم، فهو منكر. طيب، قد يكون هذا الرجل الذي يأكل مريض أو كان مسافرا، يعني معذور، هل تسكت أم تنكر عليه؟ الجواب تنبهه، فقد يكون صائما وإنما نسي. فإذا قال لك أنا مريض هذا شيء آخر، وإذا قال لك أنا جئت من سفر وأنا مفطر فهذا شيء آخر، مع أنه لو كان مفطرا لعذر لا ينبغي له أن يأكل أمام الناس، تقديرا لمشاعر الصائمين. ما يأتي يأكل ماله قال أنا مريض، يخرج السوق ويعمل له السفرة في وسط السوق ويأكل، أو يأتي من سفر ويأكل على باب البيت، كل من مر وهو يأكل ماله قال جئت من سفر، لا يأكل أمام الناس، لكن له يجوز له أن يأكل ويفطر ما دام أنه مفطر لعذر شرعي. فإذا رأيت من يأكل في نهار رمضان قل له أنت صائم لماذا تأكل، ينبهه، فهذا من إنكار المنكر. انتهينا من هذا الباب. وفي أن النسيان من الأمور التي يرفع فيها الحرج، سواء كان في هذا الباب أو في غيره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الباب الرابع باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم، أي أثناء الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف، وخلوف هنا بضم الخاء لخلوف، ونحن دائما كنا نحفظ قديما بالفتح لخلوف، والصواب لخلوف كما سيأتي. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلم، يعني أخرجه البخاري. قال الشارح: قوله فلا يرفث بضم الفاء وكسرها، فلا يرفث ولا يرفث، والمراد به هنا الكلام الفاحش، مع أن الإنسان مطالب بترك الكلام الفاحش في كل أحواله، لكن يزداد النهي هنا للصائم أكثر من غيره. وقد يطلق على الجماع ومقدماته، وعلى ذكره ذلك مع النساء أو مطلقا، ويحتمل النهي لما هو أعم منها. إذن الكلام الفاحش ليس مجرد الجماع ونحو ذلك فقط، بل كل ما يدخل في هذا المعنى. ينبغي للصائم أن يقل من الكلام حتى المباح، وينشغل أثناء صومه بالطاعة والذكر وقراءة القرآن. قوله ولا يصخب، الصخب هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام، وهو ممنوع، وإنما يتأكد منعه بالصوم. وكما سمعت في كلمة أخينا أحمد أن بعضهم يزداد خصامه في مع الصيام، وتزداد مشاكله مع الصيام، حتى ذكر البيحاني في تحفة رمضان قال: حتى قيل يا طالب الشر تعال للصائم بعد العصر، يا طالب الشر تعال للصائم بعد العصر. ولهذا ترى هذا في كثير من أسواق الناس، يعني في بعض الأماكن تكون أسواق في رمضان يجتمع الناس فيها ويبيعون، ترى العجب فيها من المعارك والمضاربات والمخاصمات خاصة بعد العصر للصائمين. لما كنا ندرس في الثانوية قديما في التسعينات، كان هناك سوق، وكنا نسكن في السكن الداخلي، فنخرج العصر نصلي العصر في هذا السوق، ثم نجلس ننظر إلى الناس في السوق هذا وهم يجتمعون، فقل أن يمر يوم ما تكون فيه معركة، قل أن يمر يوم في ذاك السوق ما ترى الحبحب يتطاير. هذا حال كثير من الصائمين، يعني على خلاف ما جاء في الأحاديث، فتجد بعضهم تضيق نفسه لأنه ليس مقبلا على الذكر والقرآن، فيشتد عنده الجوع فيحصل له الضيق. قال وفي رواية: ولا يجهل، أي ولا يفعل، لا يفعل شيئا من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. قوله أو قاتله، قد يحمل على ظاهره، وقد يراد به اللعن والشتم، والصائم مأمور بالكف عن هذا، لكن المراد إن تهيأ أحد لأن يفعل به ذلك فلا يعامله بالمثل، بل يقول إني صائم، يعني إذا شعر أن هناك من يريد يخاصم يضارب يقاتل يبادره بهذا، يقول إني صائم، لا ينتظر حتى يعطيه كف في الخد ثم يعطيه الكف الثاني في الخد الثاني يقول إني صائم، لا، قبل أن يحصل هذا. قوله إني صائم يقولها بنفسه، ولو تلفظ بها وخاطب بها الذي شاتمه فحسن، قاله النووي، فيجمع بين الأمرين، يعني يحدث نفسه كأن يقول أنا صائم، لا ينبغي لي أن أدخل في هذا الخصام، ثم يسمع الخصم يقول اللهم إني صائم. وبعض الناس يستعمل هذه اللفظة على سبيل الهزل في غير رمضان، إذا تخاصم مع صاحبه أو تشاجر معه في أي قضية وأراد ألا يرد عليه يقول اللهم إني صائم، وهذا غلط، هذه إنما جاءت في باب الصيام. قوله لخلوف بضم المعجمة، ضم الخاء واللام لخلوف وسكون الواو بعدها فاء لخلوف، وبعضهم قال بفتح الخاء، وقد خطأه النووي والخطابي. إذن قولهم لخلوف خطأ، لأنه له معنى آخر. قال والخلوف هو تغير رائحة الفم، الرائحة التي تنبعث من الفم على إثر الصيام يقال لها خلوف. وأما بفتح الخاء فهو الذي يعد ثم يخلف، الذي يكثر من خلف المواعيد يقال له إيش؟ خلوف. لكن الرائحة التي تنبعث من الفم يقال لها خلوف. هذا من الأحاديث التي تجري على ألسنة طلبة العلم على خلاف الصواب، كم من أحاديث من هذا الباب لو جمعها الجامع لجاءت في مجلد، التي ينطقها الناس على خلاف الصواب، وربما يتغير المعنى، ربما يتغير المعنى، مثل حديث ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، الصواب وغذي بالتخفيف، أما غذي خطأ، ليس بالحديث غذي، الحلف منفقة للسلعة خطأ، والصواب منفقة للسلعة، وهكذا أمثاله كثير من هذا الباب. ولهذا فإنه أنصح نفسي وإخواني الذي يكتب أحاديث أو يخطب بها أو يؤلف ينتبه لألفاظ الأحاديث ويقرأ ما ضبطت به في الشروح حتى لا يقع في الخطأ في أشياء واضحة، كالشمس في رابعة النهار، وهذا خطأ، والصواب في رائعة النهار بالهمزة ليس بالباء، وأمثاله كثير. قال وقوله أطيب عند الله من ريح المسك، ما معنى عند الله أطيب عند الله؟ قال فيه معناه خلاف، فقيل هو مجاز، والمعنى أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، يعني عندكم المسك رائحة طيبة، فم الصائم والرائحة التي تنبعث من عند الله أطيب، وهذا أشار إليه ابن عبد البر وقاله المازري. وقيل المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما عندكم، يعني معناه الرائحة عندكم غير ما تكون عند الله جل وعلا. وقيل المراد أن الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، أطيب عند الله أي في الجزاء في الآخرة، قاله القاضي عياض. وقيل الخلوف أكثر ثوابا من المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، أي أن المسك إن استعمله الإنسان تقربا وتعبدا لله جل وعلا يثاب، لكن ثواب الخلوف أعظم من ثواب المسك لو تعملته أو أهديته أو تقربت به في جمعة في عيد في عبادة. قال الخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر، قاله الداودي ورجحه النووي. وهذا الأخير فيه تأويل، والحقيقة أن هذا تأويل لا حاجة له وإخراج اللفظ عن حقيقته، والصواب أن نسبة الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته أطيب عند الله، يعني إضافة الاستطابة إلى الله وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك. طبعا هذا الكلام ليس من كلام الشوكاني، تعلمون الشوكاني على طريقة المتأولين فهو ذكر المعنى ومشى، لكن نحن ذكرنا هذا التنبيه الذي نبه عليه بعض أهل العلم، وهذا الكلام أو التأويل للحافظ ابن حجر في الفتح، فنبه عليه صاحب كتاب منهج ابن حجر في العقيدة من خلال فتح الباري، لأن هذه التأويلات أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله. حاول المتأولون إيش؟ أن ينفوا عن الله عز وجل كلمة أطيب، لكن كما سمعت نثبت لله الاستطابة أنه عند الله أطيب. كيف الاستطابة هذه؟ لا تماثل استطابة المخلوقين. وهذا من المواطن والمسائل التي ننبه عليها في كلام الشوكاني، حيث أنه يسلك سبيل الأشاعرة في بعض المسائل، فنحن إما أن نحذف كلامه ونأتي بالصواب، وإما أن نذكر ذلك ثم ننبه عليه. قوله أطيب عند الله، وقع الخلاف في هذا، هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ متى أطيب عند الله؟ فقال بالأول ابن الصلاح وعزاه للجمهور أطيب في الدنيا، وقال بالثاني العز بن عبد السلام واختاره النووي، وهو الأقرب لرواية مسلم أطيب عند الله يوم القيامة. إذن المراد به إيش؟ في الآخرة. وأدلة القول الأول مرجوحة، قوله للصائم فرحتان إذا أفطر، فرحة عند الفطر قد يكون بزوال الجوع والعطش حيث أبيح له الفطر، ولهذا تجد الصائمين عند الإفطار يعني في كما يقال في حالة فرح وترقب ولذة، يجدون لذة في ذلك الوقت عند أن يفطر الصائم، وخاصة إذا كان في الحرمين في مكة أو في المدينة فهو أعظم. قال وهذا طبيعي، وقد يكون فرحه بإتمام العبادة، الأول فرح بزوال العطش والجوع فرح طبيعي، والثاني عبادة، ما هو؟ أنه أتم الله له صيام هذا اليوم. بعض الناس يموت بعد العصر، يموت ما قد أفطر. قال وإتمام الصوم، فالأول مباح الفرح بالفطر من أجل أن يأكل من أجل يذهب عنه العطش والجوع مباح، والثاني مستحب أن يفرح بهذه العبادة وإتمامها. ولا مانع من حمل الحديث على العموم، أو أن الناس يختلفون، وفعلا الناس يختلفون، فبعض الناس ما يفرح بالأذان من أجل أن الله أتم عليه العبادة، لا، يفرح من أجل يذهب يشرب الدخان، وذاك يذهب من أجل أكل العصيد، والثاني يفرح لأنه سيذهب للتخزينة. إذن فعلى حسب أحوال الناس، فمن الناس من يكون فرحه عبادة، ومن الناس من يكون فرحه لا له ولا عليه، ومن الناس من يكون فرحه إيش؟ ينال من ورائه الإثم. قال أو أن الناس يختلفون، وأما فرحه إذا لقي ربه فهو بما يحصل له من الثواب والجزاء، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصيام فإنه لي، قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال الأخرى جزاؤها معلوم إلا الصيام، لهذا الصائم يشتد فرحه عند لقاء ربه لأنه يريد أن يعرف ما هو الجزاء، كم الجزاء، ما الذي أعد الله له على الصيام. قال قوله الزور والعمل به، زاد البخاري في رواية والجهل، والمراد بالزور الكذب. قوله فليس لله حاجة فيه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وليس المراد أنه يدع الصيام، قاله ابن بطال يعني فليس لله حاجة، ليس المراد أنه ما دام يقول الزور يبطل الصيام، لا، وإنما المراد أن هذا ضرر يضر بثوابه وأجره. قال والذي عليه الجماهير أن المعاصي تنقص أجر الصوم، وخالف الأوزاعي وقال الغيبة من المفطرات، هذا بوب عليه تحفظ من الغيبة واللغو، وقال الغيبة من المفطرات، وكذا خالف ابن حزم وقال جميع المعاصي من المفطرات، والصحيح قول الجماهير. على قول ابن حزم، هل في أحد صائم؟ هل ممكن يكون في أحد صائم؟ أنتم معي ولا لا؟ على قول ابن حزم، هل ممكن يكون أحد صائم صياما صحيحا؟ الله أعلم، لأنه ما يسلم أحد من المعاصي. ابن حزم يقول إذا وجدت المعاصي صار الصائم مفطرا. طيب من الذي يسلم من المعاصي؟ الذي لا يقع في الكبائر يقع في الصغائر، الذي يقع في معصية اللسان أو يسلم من اللسان يقع في معصية البصر، السمع، اليد، القول، الفعل، ولكن هذا القول مرجوح، وإنما المراد أن المعاصي تنقص أجر الصائمين، سواء كانت الغيبة كما قال الأوزاعي أو جميع المعاصي كما قال ابن حزم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة ما ذكرناه هنا لكنه مناسب أن يذكر، وهو رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. والحديث صححه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. انتهينا من هذا الباب.